أبي رمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فصلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتصلل لحيتك؟ قال وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلل لحيته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. قال أبو عيسى وسمعة إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التقليل. قال محمد بن إسماعيل فقط شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم رأوا تفصيل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد انتهى عن تفصيل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأ، وإن تركه عامدا عاد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بلحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر، وتقدم الكلام على ابن أبي عمر، وقلنا أن اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ولفظ حمد الصدوق كما قال أبو حاتم الرازي، وهو من الطبقة العاشرة في عام 43 و200، وقد أخذ عنه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. قال حدثنا سفيان بن عيينة، أيضا تقدم الكلام على سفيان بن عيينة، وقلنا هو الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة الأسباط، وكان الطبقة الثامنة وتوفي عام 92 و100. وحديثه كما تقدم كنا ينقسم إلى قسمين. طبعا حديث حجة مطلقا، لكن حديث المتقدم أصح من حديث المتأخر. حديث حجة مطلقا الأول والثاني، لكن ما في شك أن الأول أصح لأنه تقدم بالعمر، وفي الغالب الذي يتقدم بالعمر أن حجة يسوء نوعا ما. وسفيان بن عيينة اعترف بهذا على نفسه، فعندما سأل تلميذ علي بن المديني قال نواد تحدثنا بأحاديث حدثتنا بها لحديث قديما، فعندما حدثتنا بها متأخرا خالفت في بعض هذه الأحاديث، فقال عليك بالسماع الأول، قال عليك بالسماع الأول. ما كما قلت أن سفيان بن عيينة حجة مطلقا، وحديث يعتبر من أصح الأحاديث على وجه الأرض. أنا أتكلم بن مخارق أبي أمية، أتكلم بن مخارق من الطبقة السادسة وتوفي عام 27 و100، وهو متفق على ضعيفه، وهو ضعيف جدا، يمكن ابن مخارق ضعيف جدا، وشوف اتفاق على تضعيفه. وقد يقول قال من البخاري ومسلم رووا لعبد الكريم بن ابي المخارق، نقول اما فيما يتعلق بالبخاري فلم يروى عنه الا زياده فقط وقعت في حديث، في حديث رواه ابن عباس في قيام الليل زاد ابن ابي المخارق لا حول ولا قوه الا بالله، فقط هذه زياده موجوده في صحيح البخاري. لكن الحافظ بن حجر اعتذر عن البخاري فقال ان لم يصل الى ابن سليم الا في فضائل الاعمال فقط. واحد، ثانيا ان هكذا وقع له هذا الحديث، يعني هذا وقع هذا الحديث في سماع البخاري فرواه كما سمع، لكن طبعا هذا في نظر. بالنسبه للثاني فيه نظر، لان البخاري كما هو معروف ان هكذا وقع له في سماع رجل في غزاه، يقول وجد رجلا اخر لا يسمي هذا الشخص، بل يعني يشير اليه اشاره فقط، كما
وقع في البخاري إذا هو حديث مثلا من زيد بن وهب عن عمرو بن الحارث وأبو اللهيعة. البخاري والنسائي إذا وقع لهم هذا الشيء يقولون قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وذكر رجلا آخر بخلاف ما مسلم الحداد فإنه يسمي هذا الشخص. فالإمام مسلم ما قدم يروي عن ابن اللهيعة وإنما هكذا وقال. فجواب الحافظ بن حجر يعني الثاني فيه نظر عليكم السلام. أما فيما يتعلق بالإمام مسلم فالصحيح أنه لم يخرج له شيئا، فإن كان يرمز له في التقريب وفي التهذيب برمز ميم، لكن أوجب أن لم يروي عنه شيئا كما قال ذلك الحافظ رشيد الدين العطار. فلم يثبت أن الإمام مسلم روى عن التخييم بن المخارج عن حسان بن بلال، حسان بن بلال من الطبقة الثالثة، وثقه علي بن المديني. وكذلك ايضا بن حبان. ويقول الحافظ الذهبي ان الامام البخاري ذكر حسان بن بلال في كتابه الضعفاء الكبير. واما ابن محمد بن حنف فقال عن حسان بن بلال مجنون. طبعا الاوجع في حسان بن بلال انه صدوق. لماذا؟ يعني لان البخاري ذكر في الضعفاء، وإن كان طبعا هذا ما يؤثر، لا يؤثر نوعا ما، يؤثر نوعا ما، فينزل هذا الشخص من الثقة إلى دورة الصدوق. ثم أيضا هذا الشخص أي ليس له في الكتب الستة إلا حديثان، مثل جدا حسان بن بلال مثل جدا من الحديث. من الثالثة حسان بن بلال من الطبقة الثالثة، وليس له إلا حديثان في الكتب الستة. أي نعم، هذا أحد الحديثين. الثاني ما أذكر الحديث الثاني، لكن نعرف من له حديثين، هذا وحديث آخر. قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. أما فيما يتعلق بالمتن فسوف نؤخر الكلام عليه إلى أن نتكلم على جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. فالحديث الأول فيه عدة علل. العلة الأولى ضعف أبو كريم بن مخاوف، وقلنا هو ضعيف جدا. وبعض ذكر علة أخرى وهي أن سفيان بن عيينة لم يسمع هذا الحديث من أبو كريم بن مخاوف، ثم هو قول سفيان بن عيينة والبخاري. سفيان بن عيينة والبخاري يقولون ان ابي كريم ان سفيان بن عيينة لم يسمع هذا الحديث من ابي كريم ابن ابي المخارف. فيعني وان كان سفيان بن عيينة موصوف بانه لا يحدث ولا يروي الا عن ثقه، طبعا موصوف بانه لا يجلس الا عن ثقه، بانه لا يجلس الا عن ثقه، لكن يعني هذا من حيث الغالب والله اعلم. فهنا هذه تعتبر علة، عدم سماع سفيان ما بين هذا الحديث عن الحين تعتبر علة بإضافة إلى الله قد الحين أبو المخاوف. ثم بعضهم ذكر علة ثالثة وهي قال إن لا يرى السماع لحسان بن بلال بن عمار بن ياسر. لكن هنا صرح بالتحديد، لكن أيضا ما يقبل هذا التصريح، يعني في هذا التصريح فيه نظر، لأن في إسناد هذا الحديث ابن كريم بن مخاوف هو ضعيف، بل ضعيف جدا، فلعل أخطأ على حسن بذلك. وممن أخذ هذا الحديث، فإذا الحديث ضعيف جدا. ممن أخذ هذا الحديث أبو يعلى والكميدي وابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم وابن أبي شيبة في كتاب المصنف الطيالسي، والحافظ بن حجاج المزي في كتابه تهذيب الكمال. ثم قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة. طبعا ابن أبي عمر فقد كان له، لكن يعيد الكلام عليه لأن بعض الأخوان لم يحضروا بداية التأسيس. ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق، الأوجح أنه صدوق، ومن الطبقة العاشرة في عام 43 و200. عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري، اسم أبي عروبة مهران اليشكري البصري أبو النضر، ومن الطبقة السادسة وتوفي عام 57 و100. وسعيد بن عروبة من كبار حفاظ أهل البصرة، حتى قيل أنه يعني إمام أهل البصرة، تكون مشهور بقوة الحافظة، وهو أيضا يعتبر من أثبت الناس في قتادة، بل بعضهم قال أن أثبت الناس مطلقا في قتادة، لكن لعل هشام الدستوائي يعني إما في طبقته وإما فوق في قتادة. لكن سعيد بن عروبة اختلط، فإن في عروبة اختلط، واختلط العلماء في بداية اختلاط سعيد بن عروبة. طبعا اختلاط يعني معروف، لكن في بعض الناس ما يعرفه، وهو تغير عقل الشخص أو تغير حافظته، هذا هو المقصود بالاختلاط. فسعيد بن عروبة اختلط اختلاطا فاحشة، يعني هذا الاختلاط يؤثر ومرات لا يؤثر، فمن الذين لم يؤثر عليهم التغير أو الاختلاط هو إسحاق السبيعي، مثلا كذلك سعيد بن سعيد المقبري أيضا لم يؤثر عليه الاختلاط، كذلك أيضا أبو خالد بن المبيد الثقفي وغيرهم، الاختلاط لم يؤثر عليهم، لكن مرات الاختلاط يؤثر. متى يؤثر الاختلاط؟ إذا طبعا لاحظ هذا الشخص جدا، أو إذا تغير عقل هذا الشخص، بحيث يعني مثل أن كلام يميل أو أشبه أو أن هذا الكلام يليق المجانين، كما مثل عن سعيد بن عروبة، مثل أن كلام يعني يليق المجانين لأنه يعني عقل جدا تغير. فماذا نعني في الشخص الذي تغير؟ طبعا إذا عرفنا أن بعض الناس سمع من هذا الشخص قبل أن يتغير، فحديث هؤلاء عنه صحيح، ومن سمع من بعد التغير لا يقبل حديث هؤلاء، لا تقبل في الشواهد والمتابعة. فسعيد كما قلت تغير واختلط اختلاطا فاحشة، فهذا التغير أثر فيه جدا، والعلماء اختلفوا في بداية تغير سعيد بن عروبة، فبعضهم قال أن التغير بدأ به من عام 32 ومئة، وهذا قول تلميذ يزيد بن زبير، وبعضهم قال يعني هذا أقصى ما قيل فيه أنه بدأ عام 32، وأبعد ما قيل فيه أن التغير بدأ في سعيد بن عروبة عام 48 ومئة، لكن الحافظ حجر طبعا في أقوال أخرى أنه بدأ عام 45 ومئة، في أقوال أيضا بدأ عام 42، لكن الحافظ حجر جمع بين هذه الأقوال بما قاله الحافظ البزار، فقال أن التغير بدأ به يعني من عام 32 ومئة، لكن هذا التغير ولم يستحكم هذا التغير إلا من عام 45 ومئة فصاعدا، وهذا هو القول المشهور. وبهذا قال ابن محمد وقبله أيضا شيخ يحيى بن سعيد الخطان، وكذلك يحيى بن معين، وكذلك جحيم وجحات بن حبان، المشهور عند أهل الحديث أن التغير بدأ به عام 45 ومئة، طبعا هذا التغير الفاحش، يعني هو التغير بدأ به من قبل، لكن التغير الفاحش الذي أثر به بدأ من عام 45 ومئة، فمن سمع من بعض التغير لا يقبل أو يقبل حديثة الشواذ والمتابعات فقط، أما من سمع من قبل التغير طبعا يعتبر حديثا من صح الأحاديث، فعلى هذا يكون الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رواه عن قتاده، يعتبر هذا من أصح حديثه، يعتبر هذا من أصح حديثه، وهذا كما قلت يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض، لأن سعيد بن عروبة من كبار الحفاظ، والإمام البخاري طبعا اعتمد على سعيد بن عروبة، لكن لم يخرج له إلا عن شيخه قتاده، ما خرج لسعيد بن عروبة إلا من روايته عن قتاده، إلا في حديث واحد فقط، وهذا الحديث توضع عليه سعيد بن عروبة، فيعني مع أن سعيد كما قال ابن عدي إنه يعني فوق في جميع المشايخ، لكن ما في شك أن في قتادة من أثبت الناس، فالبخاري حجر جدا، فأدنى كلام في راوي يتجنب هذا الراوي، وإذا كان فيه كلام مؤثر أيضا ينتقل الحديث الصحيح من حديث هذا الراوي، فمع أن سعيد من كبار الكفار وهو ثبت مطلقا في المشايخ أو في مواضع شيوخه، لكن في رواية عن قتادة يعتبر يعني أصح حديثه، ولذلك اعتمد عليه في رواية عن قتادة بخلاف لما مسلم فأقل له عن قتادة وغيره. فهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إذا روى عن غير قتادة، طبعا لابد يكون الرواية الأولى وفي الثانية الراوي عن سعيد لابد من سمع منه قبل الاختلاط قبل التغير. الدرجة الثالثة من سمع منه بعد التغير. فإذا حديث ينقسم الأبواب الأقسام، الأولى إذا كان شيخ قتاد وغاية أنه قد يتغير مثل يزيد بن زويد مثل يحيى بن سعيد القطان ومثل الأجلال ومعجل الأسلامي وغيرهم، فهذا سنهم قبل التغير. هذا تغير الجواب الثاني إذا كان شيخ ليس قتاد وغاية أنه ممن هو أنه قد يتغير. الجواب الثالث إذا غاية أنه شخص بعدما تغير مثل أبو معين قبل مرتين ومثل محمد بن عبد الله الأنصاري وغيره، إلا طبعا وكيع، وكيع ممن سمع منه بعد التغير لكن يستثنى. لماذا يستثنى؟ لأن وكيع يكون نفسه على سيدنا بعروبة، فعندما يحدث في أحاديثه نأخذ ما صح من حديثه ونطرح الباقي، فإذا وكيع مستثنى. وكيع بن الجراح مستثنى. لماذا؟ لما يقول يعني كان منطق الحديث الصحيح كنا نسمع من حديثه فنثبت ما خلط فيه ونأخذ صحيح حديثه. وعندما حدث أي عندما حدث وكيع بن الجراح في أحاديث عن سعيد بن عروبة أنكر عليه يحيى بن معين، فقال أنا لا أحدث إلا بحديث مستوي عن سعيد بن عروبة، وإذا كنت حدثت بحديث ممن خلط فيه سعيد بن عروبة فلك الحق أن تنكر عليه، فيحيى بن معين سكت. فإذا وكيع بن الجراح هو المستثنى. أيضا يقاس على وكيع بن الجراح غيره، يقاس على وكيع بن الجراح غيره من الحفاظ، لأن كما ذكر الأستاذ كان هناك عندنا قاعدة أن رواية الحفاظ دائما له ميزات، رواية الحفاظ دائما له ميزات. فمن ميزات الحفاظ أنهم إذا كان الشخص مختلط لا يأخذون إلا من صحيح حديثه كما في رواية وكيع. أيضا كان الشخص عند بعض الأخطاء والأوهام لا يأخذون إلا من كتاب هذا الشخص كما وقع يحيى بن معين وعبد الرزاق. يحيى بن معين عندما أراد عبد الرزاق أن يحدث يحيى بأحاديث من حفظه قال لا ولا حمل، فدائما رواية الكتاب لها ميزات، فيقاس أيضا على وكيع غيره ممن من الكتاب. يعني ما له دخل، يعني هو ما في شك طبعا هم إذا أردوا مقسم الحديث بعيد يمكن ينقسم إلى ستة أقسام، لكن يعني طبعا الأقسام هذه ترجع إلى ثلاثة تقريبا، فما في شك الروايات المستقيمة عنه جدا أصح. أي نعم، لكن يبدو أنه يعني الأخلاق يبدو أن التخليط وقع له من عام 45 فما طلع. فإذا حديثه كان يتقدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طبعا هي تنقسم إلى ستة إذا أردنا أن ينقسم إلى ستة، لكن يعني ما نريد أن نتوسط في التفاصيل لأن يعني هذه متداخلة وتتداخل فيما بينها. الثالث الأول والثاني هو مسح الأسامي وخاص الأول، أما الثالث فيقبل في الشواهد والمتابعات. الثالث يقبل في الشواهد والمتابعات. القسم الثالث هذا في مثال في سعيد بن عروبة عن قتادة، تقدم شوان على قتادة السابق وثم أن قتادة هو من دعام لقتادة السدوسي بن قتاد البصري وهو من كبار الحفاظ بل يعتبر من أحفظ الناس، وفي عام 1700 وهو من الطبقة الرابعة. وثم أن حديث قتادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما صلح فيه في التحديد، فهذا يعتبر من أصح الأحاديث. القسم الثاني إذا لم يصلح بالتحديد، وهذا أيضا صحيح لكن دون الأول. القسم الثالث إذا روى عن سعيد من المسيب، إن الإمام أحمد تكلم في رواية عن سعيد من المسيب وصفه يعني بعض الأخطاء في رواية عن سعيد من المسيب، وهذا أقسام حديث قتادة، وجميع هذه الأقسام صحيحة لكن هي درجات. أول شيء أصح الصحيح يعتبر عن حسان بن بلال فقدم السلام عليه وسلم الأوجح من الشقيق أنا مال الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذا الإسناد فيه أيضا عدة علل، العلة الأولى أيضا العلماء نصوا على أن سفيان بن عيينة لم يسمع هذا الحديث من سعيد بن عروبة، فهذه علة. العلة الثانية أيضا قالوا أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من حسان، أيضا قال أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من حسان، فهذه علة ثانية. العلة الثالثة كما ذكرنا في الرواية الأولى أنه شك في سماع حسان بلال بن عمار، شك في سماع حسان بلال بن عمار، فإذا هذا الإسناد أيضا مطرح بسبب هذه العلة الثلاث. السفيان هو إمام الصالح، لكن الأرجح من يصير من عنده الأقل من يصير عنده قبل ما يتغير، وإذا كان من عنده بعد ما يتغير فهو مثل رسول من السفيان هو مثل الكفار، فأكيد أنه ينتقي من حديث سعيد الصحيح منها. نعم. كتابهم قال يعني ما حد نسأل المسلم قال بخاري ان رأى عمار ما ياسب حتى بكم بلاد بعضهم تشكر كأبو حاتب الحسان فلعل الرواية الأولى المخاطة منها الكلمة من المثال قال رأيت عمار بن ياسب لعل الحق من عنده
مستني
قال عنه ايوه قال عنه كما يقول الشك في سماع حسان بلاد من عمار بن ياسب أما تقول هذه الرواية الثانية فقد أخذوا مماد والحاد من الميدي والطبران في الكبير من عيش عبد الرزاق كما في تهذيب السنن والبخاري ضعف هذه الرواية فقال في تاريخ الكبير ولا يصح حديث سعيد بن أبي عروبة عندما ذكر هذا الحديث قال هذا الحديث لا يصح قد أنسب العلم التي تقدمت كذلك أيضا من القيم نقل في تهذيب السنن قال سؤل أحمد عن هذا الحديث فقال إما أن يكون الحميدي اختلط أو من حدث عنه خلط قال ابن القيم لكن مسألة ابن أبي عمر له ترفع هذه العهدة فالإمام أحمد يعني ظن أن الحميدي تفوض بهذا الحديث عن سفيان بن عيينة لكن الحميدي كما تقدم كوبة قال ابن أبي عمر فإذا العلة ليست في الحميدي فالعلة كما تقدم في آدم سمع سفيان من سعيد وأيضا كذلك أدن سمع قتادة من حسان إيه نتوفى نتوفى ذلك بوسط أن حديث سفيان من قسمها قسمين وطبعا أولا أن حديث سفيان حجة مطلقا على الإطلاق وأنها صح الحديث لكن ما تشكل ذلك مستقل من عنا أصح واعترف بهذا على نفسه لنفسه أعترف عندما سأل علي بن المدينة قال عليك بالسماع الأول لا أعرف طبعا هذا ما أعرف أبدا فيه قال عبد الرحمن بن حاتم سألت أبي عن هذا الحديث الصحيح من هو فقال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث التحديث وهذا ما يوهم هذا الحديث فأيضا أبو حاتم هذا أنكر هذا الحديث وقال حاتم حدث التلخيص أن يسمح ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان وقال في النقط هو حديث معلول طبعا عند الحاكم صرح ابن عيينة بالتحديث لكن يبدو من الرواة عن سفيان بن عيينة أخطأ أن الكفار يقول سماع سفيان من سعيد في هذا الحديث المسألة السماع لكن ليس في هذا الحديث في حديث أخرى لكن تبقى الكفار يستثنون هذا الحديث ولم يسمع البخاري ضعف هذا الحديث ثلاثة بحاث مغالية ثلاثة إلى محمد والله هذا هو الأقرب نعم هذا هو الأقرب لأن حديث سعيد يعني موجود في مصنفاته سعيد مدعوم من كان يفتي إلا في رواية للتفصيل عن قتادة يقول ما تفجع أما غيره فكان يفتي بسعيد فكان قلب حاكم وكان هذا الحديث سعيد كان موجود في مصنفات سعيد نعم هذه علم ما تشوفنا صدر يعني معتبر الشخص الذي يكتب أما الشخص الذي لا يكتب فهل هو يعتبر الشخص الحافظ فهل هو المعتبر ثم أيضا تفوض سفيان بن عيينة بهذا الحديث عن سعيد أين أصحاب سعيد بن عوجة عن هذا الحديث مثل جلال بن أبي الأسلام ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم وأيضا هذه علة قال الرئيس والتنجاج عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس بن أبي أوفى وأبي أيوب أما حديث عثمان بن عفان فسوف يأتي تصديقه أما حديث عائشة حديث عائشة قبل ما نحمد قال حدثني زيد بن حباب قال أخبرني عمر بن أبي وهب قال حدثني يوسف بن طلحة بن عبيد الله ثم قال نعم قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله وكذلك أيضا الثجن الحاكم. نعم حدثني نعم قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا خلل لحيته كما قلت الثجن الحاكم. ولكن هذا الحديث يعني فيه ضعف طبعا رواه ثقات لكن ماذا في ضعف العلة لم يثبت سماع طلحة بن عبيد الله من عائشة وإن كان ابن حجر حسن هذا الحديث لكن لا يعرف بطلحة بن عبيد الله سماع من عائشة. ثم أيضا طلحة بن عبيد الله مقل من الحديث فيعتبر هذا الحديث أيضا غريب. ماذا غريب؟ المعنى غريب أن طلحة مقل من الحديث ولا يعرف أنه من أصحاب عائشة فأين أصحاب عائشة من هذا الحديث؟ فأيضا ما يتعتبر علة أخرى. أما حديث مسلمة فأخذ الطبراني في الكبير والبيهقي البيهقي طبعا ما وجدت عنده لكن خاد ابن حجر عزاه إلى البيهقي والعطيف الضعفاء وفي إسناد خالد بن الياس وهو مشهور قال العطيف لا يتابع عليه وفي تصريح له حديث طيبة الأسانيد وفيه ما هو أحسن نقد من هذا وبهذا أيضا علّه الخاد ابن حجر لأن يعني فيه خالد بن الياس وهو مشهور. أما حديث أنس له طرق كثيرة من هذه الطرق ما قال الحاكم زيد محمد بن حوض عن الصبيبي عن الشيوعي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته وخللها بأصابعه وقال هكذا أمرني ربي. وقد أيضا الزهري في الزهريات كما في تصحيح الحديث لكن قال الحاكم حجر وإن كان مجال هذا الإسناد ثقات لكنه معلول. قال الزهري حدثني يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حوض عن الزبيدي انه بلاه عن انس فاذا الحديث معلوم. لماذا؟ لان الزبيدي يقول بلاني عن انس فاغاوي عن محمد بن حوض الذي هو محمد بن وهب لعل اخطا على محمد بن حوض فيزيد بن عبد ربه صفه سبب فهو هذا الحديث عن محمد بن حوض عن الزبيدي انه بلغه عن انس والزبيدي كما معروف لم يسمع من انس بل هو من اتباع التابعين. ناس الحاكم بن حجر يقول الحاكم ابن القطان صحح هذا الحديث ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه لا تنقض من هذا الحديث المألوف كما قال الحاكم بن حجر. هذا فيما يتعلق بالحديث التي ذكرها ضعيف الترمذي. طبعا في حديث أخرى ذكر الحاكم بن حجر والزيلعي ولا يصح منها ولا حديث ولا يصح من هذا الحديث ولا حديث واحد. فبهذا قال كبار الكفار فالإمام أحمد يقول لن يصح في تحرير اللحية حديث وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي يقول لن يصح في تحرير اللحية حديث وكذلك الإمام بكر بن المنذر في كتاب الأوسط يقول كل ما في أسانيدها وأحسن حديث عثمان وسوف طبعا يأتي الكلام على حديث عثمان. وقال أيضا أن محمد بن حزم جميع الحديث لا تصح ضعف جميع الحديث الواردة في تحرير اللحية وأيضا العطيل كما تقدم ضاعت جميع الحديث الواردة في تخليل اللحية فإذا لم يثبت ولا حديث في تخليل اللحية. أما حديث عثمان قال حدثنا يحيى بن موسى يعني موسى والبلخي وتقدم كلام أبي بكر هو ثقة وهو من رجال البخاري من الطبقة العاشرة توفي عام 400 قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر وعبد الرزاق بن همام من كتاب الحفاظ ومن سبق التاسع وكفر عن رجعه 200 وقد اخذ له الجماعه وحديثه ينقسم الى اقسام كثيره. القسم الاول ما رواه المتقدمين عن عبد الرزاق لان عبد الرزاق اصيب بالعمى فعندما اصيب بالعمى اخذ يلقن والتلقين كما هو معروف يعني من صور التلقين مثلا اذا توقف الامام في القراءه فاحد المامومين يلقن الامام فكذلك ايضا في الحديث مرات يراد من حديث المحدث يحدث الحديث لكن ليس بعض الحديث فأحد من الجالسين يقتل على المحدث فهي تعتبر عنده لماذا؟ لأن هذا المحدث ما كان يقتل حديثه. لكن التلقين على قسمين قسم موقوف لا يصل قسم مقبول. القسم المقبول إذا كان يقتل من كتابه كما في حال ابن أبي داود قلب الحافظ أبي داود السجستاني عندما أصيب بالعمل كان ابنه يجلس تحت المنبر فعندما يريد أن يحدث طبعا كان ابنه يجلس تحت المنبر ويمسك بكتاب أبيه فيذكر له الحديث مما يذكر بداية الحديث انه يذكر الحديث فهذا تلقين ليس فيه شيء لانه من كتابه بل لعل هذا اثبت من حفظه. فالتوكيل ليس من اسمين، توكيل مقبول وتوكيل ليس مقبول. رواية مستقر من عمة ثم أقول الدرجة الأولى من حديث رواية مستقر من عمة، ومثال على ذلك إمام أحمد ويحيى بن معين وأصحاب الراهوية وأغير من الكفار. هذا شو رواية الكفار من المستقدمين عنه، رواية الكفار من المستقدمين عنه، يعني من سمع منه قديما. هذا من الفوق بين القديمين وتأخر من عام 200، من سمع من عبد الرزاق قبل 200 فيعتبر من المتقدمين، ومن سمع من عبد الرزاق بعد 200 يعتبر من المتأخرين. فإمام أحمد وأصحاب واحد المعين وغيرهم يعني ممن لم يشبه من الكفار سمع منه قديما، وهذا يقضى صح حديثه. ثانيا رواية الثقات قول الحفاظ عند طبعا حافظ وعندنا ثقات، رواية الثقات ممن سمع منه قديما، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة رواية الحفاظ ممن سمع منه أخيرا، يعني بعد ما تغير، هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة رواية الثقات رواية الحفاظ ممن سمع منه قديما ممن سمع منه أخيرا. الخامسة رواية الضعفاء عنه، فرواية الضعفاء عنه فيها أكثر من علة. العلة الأولى ضعف هؤلاء الضعفاء، العلة الثانية يوصل هؤلاء الضعفاء يلقنون عبد الرزاق، لأن الثقة ما يمكن أن يلقن الراوي، لأن التلقين يعتبر جوهر في القسم المجموع، أما القسم المفروض لا يعتبر جوهر. فالقسم الخامس رواية الضعفاء عنه، فتقول ان هذا الكلام كبير عبد الرزاق، فلا تسمع له غير مقبول في عده علل. ضعف هذا الشخص الضعيف، والعله الثانيه هي قد يلزم هذا الشخص الضعيف عبد الرزاق. اما العله الاولى فهي مقبوله، العله الاولى مقبوله، فالعله الاولى صحيحه واصحها الاول، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. التي يتعلق بعبد الرزاق عن اسماعيل سعيد تقدم السلام عليه، وقلنا هو ابن يونس بن اسحاق السبيعي، فهو من الطبقة السابعة وتسعة عن 60 يوميا، وقد قبل في الجماعة. وحديث أبونا ينقسم إلى قسمين، إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي، وحديث أبونا ينقسم إلى قسمين، ما رواه عن جده أبو إسحاق السبيعي يعتبر من أصح حديثه، القسم الثاني ما رواه عن غيره، لأنه طبعا له يعني كان ميلاد جدا، فهو من أسوة الناس في جدة، فكان حافظ لحديث جدة جدا، فلذلك جعلنا حديثا قسما قسمين. وهو من الطبقة السابعة عن عامر بن شقيق هو ابن جمرة الكوفي الأسدي، وعامر بن شقيق اختلف فيه، فقال إمام جبر التعديل يحيى بن معين قال عنه ضعيف، وأبو حاتم الرازي في ذلك قال ليس له فوز، وأما أبو عبد الرحمن النسائي فقال عنه ليس له بأس، وذكر ابن حبان في الثقات. وقال ابن محمد بن حزم ليس مشكورا بقوة المثل، وقال الحافظ الذهب صديق جائز، فالأرجح من هذا الأقوال أنه ضعيف، هذا هو الأرجح. لماذا؟ لأن هذا الشخص مطل جدا من الحديث، ولم يقف له إلا على حديثين فقط، وكلاهما منكران. من الحديث الأول منكر فهذا الحديث هو المعنى، لماذا منكر؟ لأن حديث عثمان أخذ البخاري ومسلم أصحاب السنن والمسانيد من عدة طرق، وليس فيه ذكر تحريم اللحية، فتفوض عن ابن شقيق بذكر هذه الزيادة ولا تحريم اللحية تعتبر هذه الزيادة منكرة، والحمل فيها على عن ابن شقيق. أما الحديث الآخر فرواه عن ابن شقيق بن جمر الأسدي، لا خطأ شقيق، عن ابن شقيق. أما الحديث الآخر فهو أيضا عن الجوال عن عثمان، وفي هذا الحديث يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام مسح برأسه ثلاثه، وايضا هذا يعتبر منكر، لان حديث عثمان كما قلت في صحيحين وفي غيرهما من عده، وليس فيه ذكر التكبير، بل كما قال ابو داود من الروايات الصحيحه لحديث عثمان ان المسح مره واحده وليس ثلاثه. والحمل في هذا الحديث من العام بن شقيق، فاذا روى حديثين منكرين، فاذا ضعيف الاوجه في امر الشمس انه ضعيف، ولم يقتصر على غير هذين الحديثين، ان كل الحديث فالف لا نشك. وأيضا آثار رواها عن شيخها جوال موجودة في مصنف عبد الرزاق، موجودة في كتاب معرفة التعريف في الكشري، يعني ما يمكن إلا حديثين إلا ثلاثة حديث تقريبا، ولا يمكن أربعة آثار أو ثلاثة آثار. فهذا يعتبر أيضا يعني كان الشخص مقل جدا من الحديث، فهو حديث منكرة، فهذا يعني زيادة في ضعيف هذا الشخص، فالأرجح في هذا الشخص قول يحرم عن أنه ضعيف. لأن هو حديثين من قوي يكون مسودا هناك، لأن هذا الشخص ليس له شيخ إلا واحد وهو أبو وائل. سمع الحديث ولا تالي تغلاها عن غير شيخه أبو وائل. قد يقول قال من شر الحجر والعمل وعن سفيان الثوري من كبار الأئمة، فهذا يخرج من الجهالة. طبعا الأرجح في هذه المسألة أنه لا ينظر إلى غلاط عن غالب، فالأرجح أنه ينظر إلى شيخ هذا غالب، لأن تفقد شيوخ هذا غالب تقول على أن هذا غالب طلب العلم بخلاف تفقد السلامين. إن المعروفين أبو حبيب كان يرمون عن الشخص جميع ما وجد عند هذا الشخص، فوجدوا عند أبي وائل أحاديث تفرد بها فسمعوه منه، فسألوا الحجاج مرة ثانية يعني يحاول أن يوجد من الحديث. كذلك أيضا سمعوا سفيان الثوري. فالأوضع في هذه المسألة لا يمنع إلى غوار عن غاوي، بل يمنع إلى شيوخ هذا غاوي، وشيوخ هذا غاوي كما يقولون انظرنا إليه فما وجدنا من الشيخ واحد، هذه لأنه لم يكن بالأمس. وأيضا بالإضافة إلى كل الحديث، وكما قال أبو المحمد المخزن ليس مشكورا لقوة النقل، فهو مجهول ضعيف. أي رواية رواية الشيخ بن سلمة الأسدي، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، ومعروف أن عمر تولى الخلافة عام 99 في عام 1 جميعا. وقد أخذ إلى بوالى الجماعة له وثقة مخضرا، فقسم من مخضرا أن يعادي في الجميع والإسلام، لكن من يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما سامي عطان الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلي لحيته. قال وليس هذا الحديث حسن صحيح. طبعا تفسير الحديث قتل من الأقد بن ناجح بن حزين بن حبان والحاكم بن نوح بن داوود والدارمي والدارقطني والبيهقي بن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد المتميز في مسنده وفي المنتقد المصري عبد الرزاق وابو داود والمصنف في عدده كبير، وكذلك ايضا اخرجه ابو يعلى. طبعا الحديث الثاني عامر بن شقيق، الحديث الثالث عامر بن شقيق قال انه كان يخلي الاصابع رجليه، هذا الحديث الثالث. واخرجه ايضا ابو يعلى. لا هذا في مكتب في جواب بيع المنصر، هذا في مكتب الأول، مكتب الأول كما تعرف مطبوع جزء من عنده، فكتاب الصحيح موجود، هذا الحديث الصحيح. يعني لا أعلم كم هي المخطوطة التي وقف عليها هذا الشخص، لأنه ما عرفنا بعض المخطوطة، ويعتمد على طبعا يعني ما في حل في المسألة، لكن ما أبي يعني يمكن أن سقط أو ما وضع عليه في المخطوطة. ولكن في النص العلي في الزواج وهو من الهيثمي مكتوب هذا الحديث. اي نعم. لعل لان الحاد محجر اعتمد في كتابه في مطالب على المسلم الحديث، لعل موجود في المسلم الحديث، لكن يعني ما لا وجد يحدث حديث اثنان مثل اثنان من مثل الصحيح، ما لا وجد ابدا. فلعلهم في النص الذي توقف عليه هذا المحقق شاهد في عنده، ولا اعرف المحقق السبب في هذا الشيء. من السوائل؟ قال ابو عيسى الحديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث لاوجه انه ضعيف من اجل عامر بن شقيق، وايضا يعني مما يضاعف هذا الحديث رايت العلماء لهذا الحديث كما تقدم الامام احمد وابو حاتم بعض جميع الحديث المرويه في هذا الباب. هذا فيما يتعلق على اسانيد هذا الحديث، فتبين ان الملك ولا حديث في تقويم اللحيه، لكن جاءت اثار عن المعلم في المسلم لابي شيب انه كان يخلي اللحيه، وكذلك ابن عباس انه كان يخلي اللحيه، وكلاهما يعني حديث ابن عمر صحيح، الاثنان لابن عمر صحيح والاثنان لابن عباس حسن، وهما عند ابي شيبه المصنف، وكذلك ايضا في كتاب المنذر الاوسط. أنه يتعلق في فقه هذا الحديث، فهذا الحديث يعد مباحث. المبحث الأول حكم تخليل اللحية، المبحث الثاني صفة هذا التخليل، المبحث الثالث حكم ما زاد من شعر اللحية على حد الوجه ما استيصل من شعر اللحية، أو المبحث الرابع حكم الشعر الناوت على الخدين ولم يستيصل خارج اللحية أو لم يزد على حد الوجه، المبحث الخامس كتابة اللحية وفتة اللحية فتة الشعر، أيضا له دخل في الكلام على أحكام اللحية في مسألة الوضوء والغسل. المثل السادس حكم غسل اللحية في الغسل الواجب. أما فيما يتعلق في التخليل فالجمهور ذهبوا إلى أن التخليل سنة، فالجمهور الإمام أحمد وإسحاق وإمام مالك وغيرهم ذهبوا إلى أن التخليل سنة، لماذا؟ لأنه لم يثبت ولا حديث الأمر بتخليل اللحية، الدليل عدم وجود دليل يفيد هذا الشيء في يعني وجود تخليل اللحية. قد يكون قائل مجموع الحديث ضعيفة، نقول إن كانت ضعيفة لكن الآثار التي ثبتت عن ابن عمر بن عباس تفيد استخدام هذا الشيء، وذهب إسحاق وهو إلى وجود التخليل كما نقل هذا عن إسحاق الحافظ أبو عيسى الترمذي. أظن هذا القول ضعيف، لماذا ضعيف؟ لأنه لا يوجد دليل صحيح فيه الأمر بتخليل اللحية. ثم المسألة الثانية صفة التخليل أيضا لا يثبت ولا حديث صحيح في صفة تخليل اللحية، لكن العلماء قالوا أن اللحية تخلل من أسفلها أو تخلل من باطنها، يعني يدخل أصالة اللحية من الباطن ثم يخلل اللحية، يعني لعل هذا اجتهاد من أهل العلم. هذا فيما يتعلق في صفة تخليل اللحية، يقول تدخل أصابع من أسفل من باطن اللحية لكن نظر أصالة بين اللحية، فالتخليل هو إدخال أصابع بين خلل اللحية ثم تنزيل إلى الأسفل. المثل الثالثة حكم ما زاد على حد الوجه مستوصل من اللحية، فذهب الإمام أحمد في رواية عنه لوجود غسل هذا الشعر مستوصل عن الوجه أو ما زاد على حد الوجه، لماذا؟ قال لأن هذا تابع للوجه، والوجه هو ما واجه الإنسان، فالشعر المستوصل من الوجه يعتبر في حكم الوجه، وحكم الوجه أنه يجب غسله، هكذا قال الإمام أحمد. لكن ذهب الجمهور إلى استحباب هذا الشيء فقط وليس إلى وجوده، وهذا هو الصحيح، لأنه يعني ليس هناك دليل يفيد وجود غسل هذا الشعر. نعم، يعني مستوصل ما زاد عن حد الوجه، ما زاد على حد الوجه، فالإمام أحمد في رواية عنه ذهب لوجود هذا الشيء. أما الجمهور والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ذهبوا إلى استحباب هذا الشيء، وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على ذلك. أن الفرد أن مستوصل من الشعر يعتبر من الوجه فهذا ليس بصحيح، من الوجه له حد معروف، وما زاد على الوجه ليس من الوجه. نحن نستوي الأحكام التي يتعلق في الغسل والوضوء، أما فيما يتعلق في الأخذ من اللحية فالصحيح لا يجوز الأخذ منه مطلقا، هذا يعني بغض النظر عن الأخذ من العوارض هذا ما يجوز، لكن الأخذ منه مطلقا لا طبعا طبعا هذا في نظر، يعني هل طبعا ثبت عن ثلاث من الصحابة أنهم أخذوا ما زاد على الخلقة، وهم ابن عمر في صحيح البخاري بن عباس في مسلم أبي شيبة وأبو هريرة في مسلم أبي شيبة، وقد ظهر الأحاديث عدم الأخذ، هناك تقول ثلاثة عن كبار عن ثلاثة من كبار علماء الصحابة وهم ابن عمر بن عباس وأبو هريرة، فهذا يفيد جواز هذا الشيء، لكن ما زاد على القدر الأقرب أنه يجوز الأخذ منه، هذا هو الأخذ، بل أحوط عدم الأخذ. فلماذا الأقرب أن الثبوت هذا عن ثلاثة من الصحابة ومن كبار علماء الصحابة يعني يؤيد جواز هذا الشيء، لكن ما زاد على القدر. الله
أعلم.
يعني ما يمكن أن يكون يعني واحد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا من المنافس يعني مش أخلها لقاعد هاي الضوء قاعدين أتنعش نعم الاستثار وزاد عوض يعني هذا من المستثار ما زاد عوض حد وجهه إلى المحلول أما ما زاد هذا مستمسك فهذا الأوجه أن المستحب مستحب وإلى هذا ذهب الجمهور أن وجود هذا الشرط فيه نظر لعدم الدليل على ذلك أن القلب لأنه يوجد فليس من الوجه لأنه أيضا ليس هناك دليل على أن ما مستوصل يعتبر من الوجه هذا طبعا في نظر لأنه يعني هذا الشعر ليس من الوجه هذا الشعر الذي شعر ليس من الوجه ثم ما عندنا ولا حديث يعمل بغسل هذا الشعر ثم أيضا يعني إحنا ناقل من الحديث الصحيح التي يقرأ في صورة وجوء الأسول عليه الصلاة والسلام ما يوجد منه ولا حديث فيه تصدير المهر يعني حديث الثاني الثاني الصحيح في الصحيح المجلس البخاري المسلم وكذلك حديث عبد الله بن عباس صاحب البخاري وكذلك حديث عبد الله بن زيد
لماذا ذهبنا الى استحباب هذا الشيء؟ لانه ثبت عن الصحابه ويعني ثبوت هذا عن الصحابه لعله يفيد يعني استحباب يعني في الغالب ان الصحابه لا يفعلون شيء الا وهو ثابت عن الرسول عليه الصلاه والسلام. لا نهي عن ذلك. أما ما كان في حد الوجه فيجب غسله. ما كان على الخدين يجب غسله. لأن يعني كان يجب عليك أن تغسل الخد. فعندما ينبت الشعر على الخد يجب عليك أن تغسل البدن من الخد وهو الشعر. يجب عليك أن تغسل هذا الشعر. ويعني ما أعرف خلاف في هذه المسألة. نعم نقول الله نعم نقول خلاف لكن مرض الجمهور أنه يجب غسل هذا الشعر الذي نبت على الخد. المذهب الخامس يفاوض بين كتاب الشعر وخصته إذا كان شعر خفيف فيوصل لا يوصل الخد إذا كان شعر خفيف أما إذا كان شعر خفيف فيكتفى بغسل الشعر الخفيف الذي على الخد ولا يجب غسل ما تحت الشعر. المذهب السادس حكم غسل اللحية في الغسل فيعني واضح أنه يجب غسل اللحية في الغسل الواجب فمثلا غسل الجنابة يجب على الإنسان أن يغسل لحيته لأن تابع الجسد ويجب على الإنسان في غسل الجنابة أن يغسل جميع جسده وهذا مذهب جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك فيما نقل عنه أنا ما أثبت من هذا النقل عن الإمام مالك لكن منقول هذا عن الإمام مالك ينبغي طبعا تثبت في هذا النقل عن الإمام مالك لأن يعني فيه نظر يعني أمر واضح في هذه المسألة أنه يجب غسل الشعر لأن يجب على الإنسان أن يغسل سائر جسده في غسل الجنابة والشعر المستوسل تابع للجسد. هاي ستة مباحث تتعلق في اللحية في غسل في غسل اللحية وفي الوضوء. هذا يختلف عن المسجد لماذا؟ لأن المسجد في الأصل غير محدد. الأصل في المسجد أنه غير محدد. يعني إذا كان يعني كل شيء يحاط بأسوار أربعة أو خمسة أو ما شابه ذلك يسمى مسجد. أما الوجه محدد. الوجه محدد. في هذا الصوت ما يتعلق في الحديث. أين حديث عثمان من طريق آخر ذكر ابن أبي حاتم في كتابه العلل وروى بقية بن الوليد عن أبي سفيان الأنماري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عثمان مرفوعا أنه توضأ وخلل لحيته قال أبو حاتم هذا موضوع وأبو سفيان مجهول فإذا هذا الشاهد لا يعتبر به بل هو مضطرة لأنه يعني قال أبو حاتم موضوع وبقية كما هو معروف يدلس عن المجاهيل والضعفاء وهنا عنهم قال سفيان قال ابو حاتم مجهول ثم ايضا المتن منفرد لان حديث عثمان الصحيح ليس فيها تخليل اللحيه لماذا ما تجد الاحاديث ماذا لا تتقوى لانه يعني الذي نقل صفه وضوء الرسول عليه الصلاه والسلام لم ينقل انه كان يخل اللحيه لو كان يخلي لحيته كان مثل فهذه المعارضة أيضا من جهة المثل، يعني هذه الحديث كلها ضعيف من جهة الإسناد، وأيضا من جهة المثل تخالف حديث صحيح. لكن يعني شوف اتفاق بين العلماء على سلوية تخصيص اللحية، وإن كان بعض المخالف هذا الخلاف يعني غير معتبر، خلاف ضعيف جدا، لكن شوف اتفاق بين العلماء على أن يستحب تخصيص اللحية وبعض لهجة الوجود كما تقدم. بناء على تعود بعض الظهر يعني قال إن هاي الحديث تتخوض، لكن نقل إنه ما تتخوض، لذلك ضعف كبار الكفار قول هاي الحديث إلا المتأخرين، المتأخرين يعني منهج يختلف عن منهج المتقدمين، وتكلمنا على هذا سابقا، فبينا أن هناك تقريبا يمكن أربعة مناهج أو خمسة مناهج، منهج أهل الحديث المتقدمين، ومنهج أهل الحديث المتأخرين، ومنهج الفقهاء، ومنهج الحنفية، وهناك أيضا منهج خامس بين هذا وبين هذا. فينبغي الإنسان أن يأخذ منهج أهل الحديث المتقدمين، ومع الأسف ليس هناك الآن أحد في هذا العصر ينبه على هذا الشيء إلا يعني نادرا، إلا بعض أهل العلم القليلين جدا، ومن يستعمل هذا المنهج في هذا العصر وقد توفي وهو العلام المعلم رحمه الله تعالى. لكن أنا على موجودين في هذا العصر يعني هذول ما يستعملون هذا المنهج، بل يستعملون منهج المتأخرين، ذلك تجدهم يضاعفون أحاديث صحيحة، بل وصل بهم إلى أن يضاعفون حديث البخاري في مسلم، وأيضا يصححون حديث أحاديث ضعيفة، يصححون حديث ضعيفة، فتجد حديث يقول عنه أبو حاتم باطلة، أو يقول عنه البخاري منكر ومرفوع، تجد المتأخرين يصححونه. يعني ما في شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث في هذا العصر، لكن يستعمل منهج المتأخرين تقريبا، فلذلك وقع عنده كثير من الأخطاء، فتجد دائما يخالف المتقدمين، مع أنه واحد من يتكلم في هذا العصر على علم الحديث. لكن ينبغي الإنسان، طبعا ذكرت هذا الشيء لأن وجدت كثير من الناس يقلد الشيخ ناصر، فالناس بالنسبة للشيخ ناصر بين ثلاثة أو أربعة، إما شخص يقلد التقليد معنا وهذا الغالب على طلابه مع الأسف، فحتى الحديث الموجود في البخاري يكون انظر السلسلة، وهذه نفسها طبعا حلم عدة مرات وليس هذا مجال كلام عليه، لكن ينبغي الإنسان أن يستعمل منهج المتقدمين. كيف يعرف هذا الشيء؟ فليحاول يستقبل كلام المتقدمين، وأحسن كتب التي تفيد في هذا الباب كتاب شرح العلل والحزم رجل، هذا أحسن ما أقول في فمه، لعل حتى الحزم حري لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكتاب. والكتاب الآخر أيضا كتاب المكتب حول الحجر أيضا أشار إلى منهج المتقدمين، لكن خاصة أبو رجل في شرح العلل، كذلك أيضا يعني كتاب صار ممكن من عبد الهادي وغيره. من أراد أن يتمكن في الحديث كما قلت بالأمس فليدرس ثلاثة كتب، كتاب البخاري كي يتعرف على منهجه، وكتاب تلميذ أبو عيسى التلمذي، وكتاب النسائي. من أراد أن يتمكن في الحديث فليدرس مناهج هؤلاء الثلاثة لكي يسير على منواله. طبعا ما في شك أن منهج الإمام أحمد الغزالي المديني لابد، هذا مهم جدا، لكن يعتبرون هؤلاء تلاميذ لهؤلاء، يطبق منهج تطبيق عملي في كتبه. وأيضا يعني من أهم الأشياء التي يخالف فيها المتأخرين أنهم لا يعتبرون بالمتن، فأكثر نظرهم هو الإسناد، فهذا يعني قول منكر، يعني هذا العمل منكر وهو ضعيف جدا، لذلك تجدهم يصححون أحاديث منكرة، يعني مثل الحديث اللي في الأمس قرأناه أن التثني من الفاتحة، قال وهو منهج واضح الابتعاد على هذا الحديث. فالمتقدمين لا يصححون الحديث إلا إذا نظروا إلى متن أبدا، لا أبدا إلى المتن، ننظر إلى الإسناد. ليس طبعا هذا مجال الكلام على هذا الشيء، تكلمنا على السابق عدة مرات. نعم.
لو ما جاء في مصطفى انه يبدأ من خلف المقاس الى مؤخر لدينا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معي بن يحيى قزاز قال حدثنا مالك بن انس عن عم بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم غسلهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. قال ابو عيسى وفي باب عن معاويه ومكتاب بن عبد الكريم وعائشه قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
فذكرنا يعني في قال حديث في ذكر أبو عيسى حديث الباب ما خرجناه من حديث أبي عوفة أخرجه أبو عبيد في كتابه الفصول كما ذكر ذلك الحافظ حجر في التلخيص وقال في إسناد أبو الغلقاء وهو ضعيف. أقول حديث أبي عوفة عندما قال أبو عيسى في الباب ذكر حديث أبي عوفة قلنا هذا ما خرجناه فتحويل أبو عبيد في الفصول قال حامل حجر في إسناده أبو الوفاء فمن أبو الوفاء ضعيف جدا. وقال أيضا حافظ هو عند الطبراني في الكبير لكن ما وجدته في الكبير عندما واجهت مسلم لأبي عوفة في الكبير ما وجدته لكن حامل حجر عزاه إليه. فمن أبو الوفاء اسمه الثاري عبد الرحمن وهو مشهور وقد اتهم بعضهم اتهم أن حجر ضرور الأنصار فقد لما نحضر بماجة والطوري في العلا الكبير والعقيلي وفي إسناده أبو ثورة وأبو ثورة يقول عنه الحافظ الحجر مجهول. أبو عيسى سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا الحديث لا شيء. فقلت أبو ثورة ما اسمه فقال لا أدري ما يسمع به عنده مناكير ولا له سماع من أبي أيوب. فإذا حديث أبو أيوب فيه علتين أبو ثورة لعب البخاري قال عنده مناكير والثاني لا يقله سماع من أبي أيوب الأنصاري. قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وإسحاق بن موسى تقدم السلام عليه وقلنا أنه ثقة مسلم وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 44 و200. قال حدثنا معه بن عيسى هو القزاز وهو من صغار الطبقة العاشرة وهو من كبار الطبقة العاشرة وتوفي عام 98 و100. وأخرج له الجماعة وهو ثقة أيضا ثبت ويعتبر من أثبت الناس في الإمام مالك. قال حدثنا مالك بن أنس الإمام المشهور تقدم الكلام عليه وقلنا هو من الطبقة السابعة وتوفي عام 79 و100. عن عمرو بن يحيى وابن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 40 و100. والجمهور على توثيقه والمخالف في توثيقه إلا يحيى بن معين والأرجح أنه ثقة. وتقدم الكلام على ذكر الأدلة على توثيق عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة وهو ثقة من الثالثة عن عبد الله بن زيد هو بن عاصم الأنصاري. فالإسناد صحيح الإسناد صحيح من الرجال كلهم ثقة. هذا بغض النظر عن كونه في البخاري ومسلم الحديث خرج البخاري ومسلم وأيضا الإمام مالك في الموطا وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجه وعبد الرزاق بن المنذر والطحاوي والإمام أحمد وغيرهم. فهذا الإسناد صحيح بغض النظر عن كونه في البخاري ومسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ في مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. فمن فيما يتعلق بالغسل أو أحكام الغسل فيما يتعلق بأحكام الوضوء والغسل كان أيضا يعني فيه عدة مباحث. الأول طبعا حكم مسح الرأس وهذا طبعا فرض وبالاتفاق ولم يخالف أحد. المسألة الثانية تكرار المسح ما حكم تكرار المسح وسوف يأتي الكلام عليها في باب المفرد لأن أبو عيسى قال باب ما جاء أن مسح الرأس مرة واحدة ونؤدي الكلام عليها إلى الحديث. المسألة الثالثة صفة هذا المسح فأرجح أوجه الصفات في مسح الرأس هذه الصفة التي ذكرها عبد الله بن زيد. فهذه الصفة هو أن يرجع بمقدم رأسه إلى أن يذهب إلى مؤخره ثم يرجع. فهذه أوجه الصفات التي وردت في مسح الرأس. طبعا هناك صفات تخالف هذه الصفة وسوف يأتي أيضا كلام عليها لكن أوجه ما نقل في صفة المسح هذه الصفة وليس هناك صفة أخرى تصح غير هذه الصفة. أما فيما يتعلق في استيعاب الرأس بالمسح فهذه مسألة قول فيها أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال أو لعل أربعة أقوال. القول الأول أنه يجب مسح جميع الرأس، وإلى هذا ذهب أئمة أهل الحديث كالإمام أحمد كالإمام مالك كالإمام أحمد والبقاني وغيرهم، وهذا هو أرجح الأقوال. القول الثاني أنه يكفي مسح ربع الرأس كما نقل عن أبي حنيفة. المذهب الثالث أو القول الثالث أنه يكتفي بمسح ثلاثة شعرات، يعني أقل ما يطلق عليه أنه يعتبر مسح ثلاثة شعرات، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي. وبعض ذهب إلى أن يكتفي بمسح شعرة، وقال شيخ الإسلام هذا القول يعني ضعيف جدا، لا في شك في ضعف، لأن هذا مخالف للسنة الصحيحة. فصح الأقوال القول الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه إلا هذه الصفة، أنه كان يبدو بمسح مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يرجع، فكان يستوعب الرأس بالمسح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني في فعله هذا مفسرا بالآية التي تأمر بالهبوط: يا أيها الذين آمنوا كنتم من الصلاة واصلوا. ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر تفسيرا للآية. ثم أيضا لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه مسح بعض رأسه، إلا في حديث واحد هو حديث مروى بن شعبة، وكان يعني طبعا السبب في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لابس العمامة فحث عن عمامته فمسح الناصية ثم أكمل مسح مسح الرأس بمسحه على العمامة، فلأنه كان يلبس العمامة فلذلك اكتفى بمسح بعض الرأس. طبعا الإنسان كان لابس عمامة يكتفي بمسح هذه العمامة، فلم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه مسح بعض رأسه. فهذا يؤيد القول الذي يقول أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، وهذا هو الأرجح. نعم ما في حديث، ما في ولا حديث صحيح في مسح الرأس، في حديث ضعيف جدا، وإن كان الشوكاني ذهب إلى تحسينها، لكن تحسين هذا الحديث من قول جدا، إن الذي نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه كان يمسح على رقبته، أما في الحديث صحيح، أما الحديث ضعيف ذكر هذا الشيء. لا هذا قول ضعيف، لأن الحديث صحيح ما فيه مكان، طبعا هذا الحديث الذي ذكره يعني باب الجمع. نعم، لكن شيخ الإسلام قال الرأس ما فيه، ما فيه يعني يزاد عليه، لأن يعني جميع الذين وصلوا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا كان يعني يدعو المقدمة ثم يرجع للمؤخرة، بس أن مسح الكفرة لم يثبت فيه ولا حديث واحد. هذا ما في ما في دليل، ماذا؟ لأن كما ذكرت يعني الأدلة التي ذكرتها، قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني عندما مسح براسه يعتبر مسح تفسير للآية، والآية كان مسحها، ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية إلا استيعاب جميعها. لو كان يكتفي بمسح بعض الرأس كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة ما في شك في الوجوب. وطبعا أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام التي ليس فيها أمر تدل على الاستحباب، إذا كان فيما يتعلق بالعبادات، أما العادات فتفيد الإباحة، أما فيما يتعلق بالعبادات فتفيد الاستحباب إلا إذا جاء أمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا يعتبر تفسير بالآية، والآية كانوا يا أيها الذين آمنوا قد رصد فاصل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، يعتبر تفسيرا، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر تفسير بالآية. ما زاد؟ ما يجب مسح، ما يجب مسح، لا لا غسل من هذا يخطئ، يجب أن يأخذ الإنسان جميع رأسه. النساء في أي شيء في غسل جنابة كانت شادة كانت مرة تسد شعرها فلا يجب عليها أن نفذ الشعر، لأن في حديث سعيد مسلم أن أم سلمة في الماضي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحدانا كانت تشد رأسها فهل تنقض غسل جنابة؟ قال لا، وفي زيادة حتى في غسل الحيضة. طبعا بعض ضعف هذه زيادة في غسل الحيض لكن ثابتة في صحيح مسلم. كيف يا سيدي؟
هذا فاسد اللي يعتبر كلامه إنه مخالف ما في كلام خالف الناس وتظل فاسد يسمى يطلق عليه فاسد اللي يعتبر خالف الناس يعني في النص حتى الحلف الجنابة والحلف ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية والمقدام ابن معدي كوز وعائشة ثم قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن به يقول الشافعي وأحمد أما حديث معاوية فقد أخرجه أبو داود في كتابه السنن قال أبو داود حدثني مؤمل بن الفضل الحضان قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغير بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لما بلغ رأسه غرفة غرفة من ماء فتلقاه بشماله حتى وضعه وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم رجع. فمن هذا الحديث ناده لا بأس به رجال ثقات إلا المغير مفروة ففيه جهالة. لكن تقدم أن علماء الحديث يتساهلون في الجهالة الخاصة في التابع وهذا الحديث أيضا له شواهد من الحديث عبد الله بن زيد تلقب أن هذا الإسناد حسن فأبو داود سكت عليه وكذلك الحافظ المنذري والحديث أيضا مخرجه الطبراني في الكبير والطحاوي وكذلك أيضا الإمام أحمد طبعا أبو الأزهر صرح بالتحديث من معاوية كما في كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار أما يزيد أبي مالك وأبو الآخر من معاوية فالأرجح أنه لم يسمع من أبي لم يسمع من معاوية هذا هو الأرجح أن المغير من فروة فصرح بالتحديث من معاوية لا نسد الجهاد تم التقدم الكلام عليها وذكرنا الشواهد أو الأدلة على ما نقول هذا في مثاله في حديث معاوية أما حديث المقدام فأخرجه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم أيضا قال أخبرني حبيب بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وأخذ أيضا البيهقي من طريقه والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين أيضا كما قال المحقق الطبراني وكذلك أيضا أخرجه الطحاوي وإسناد هذا الحديث لا بأس به وأيضا تقدم الكلام على إسناد هذا الحديث وقلنا فيها عبد الرحمن بن ميسرة قال ابن المدينة مجهول لكن يعني عبد الرحمن بن ميسرة الأرجح أنه لا بأس به لماذا؟ لأن الذهبي وثقه وكذلك ابن حبان وكذلك أيضا لم يأتي بأحاديث منكرة طبعا هذا لا يخالف قول ابن المدينة وهو مجهول كما قال ابن المدينة مجهول لكن حديثه يقبل وحديثه يقبل بأنه لا بأس به لماذا؟ لأنه لم يجد له حديث منكرة فهذا الذي جعل بعض علماء المتأخرين وثق هذا الشخص وهو الحافظ الذهبي ثم أيضا حويج بن عثمان موصوف بأن الشيوخ جميعهم ثقات وهذا الشيخ وهذا نعم الراوي يعتبر شيخ لحويج لأن حويج هنا رواه عن عبد الرحمن بن ميسرة لكن أيضا جميع هذه الأشياء لا تخرج عبد الرحمن عن حد الجهالة لقد من المجهول لكن لا بأس به أما حديث عائشة فأخذ من نسائي قال حدثنا حسين بن حويد قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني سالم سبلان قال أردني عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فوضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين طبعا إسناد الحديث لا بأس به أيضا فيه عبد الملك أيضا لم يوثقه إلا ابن حبان جاءت رواية النسائي عن هذا الشخص قوي يعني كما قلنا النسائي يعتبر كتابه يعتبر صحيح هكذا كان العلماء المستقيمين يثقون على كتاب النسائي
الحافظ الهدي والحافظ الذهبي والحافظ الحجر أيضا. فإذا سكت النسائي عن حديث يعتبر هذا الحديث ثابت عند النسائي. رواية النسائي لهذا الحديث يعتبر تقوية لهذا الراوي. فلقد من عبد الملك لا بأس بشيء. طبعا ظهر هذا الحديث أنه يخالف الحديث المتقدمة، لأن مالك هنا أنها أن عائشة رجعت، يعني ذكر أنها بدأت المقدم رأسها إلى مؤخرته ولم ترجع. طبعا لعل هذا يعني هو صفة مسح الرأس بالنسبة للمرأة، لأن يصل على المرأة أن ترجع، يصل على المرأة أن ترجع المقدم رأسها ثم ترجع فيه صعوبة، والشعر أيضا ينتقي. فلعل هذه الصفة خاصة بالنساء، لذلك الإمام النساء يبوب على هذا الحديث، قال كيفية مسح المرأة لرأسها. والإمام أحمد عندما سئل عن كيفية مسح المرأة لرأسها ذكر قريب من هذه الصفة، فلقد في بالنسبة للمرأة في صفة المسح أن ترجع من المقدمة إلى المؤخرة ولا ترجع كما هو الحال بالرجل. ما في شيء، نعم الأصل أن المرأة أحكام مثل أحكام الرجل إلا إذا كان دليل هناك دليل خاص. النساء شفاءة الرجال، لكن لماذا احنا ذهبنا إلى التفريق؟ لأن هذا الحديث خارج الحديث المتقدم، فالأولى الجمع بين الحديثين. ثم في مسألة أخرى، يعني مسألة المناقشة، يعني طبعا ما في إنسان يناقش، مع أن مذهب السلف عدم النقاش، مذهب السلف وخاصة أهل الحديث عدم النقاش، حتى كان يعني علماء الحديث يكون على من يناقش، وهذا يعني يصفون أهل ويكون هم أصحاب النقاش. أما السلف فخاصة أهل الحديث، فكان مجالسهم يعني كما نقال إمام مالك وسفيان الثوري كأن على رؤوسهم الطين، يعني بعض الأحيان قد ينكر هذا الشيء. يعني احنا جربنا النقاش ووجدناه يؤثر يعني في القلوب، تجد يعني يقع في قلب جو جميل، في واحد يتعصب لرأيه، نعم يعني في واحد يتعصب لرأيه. فأنت يعني احنا نذكر كلام بأدلة، إذا يعني رأيت أن هذا الكلام صحيح قل به، إذا ما رأيت صحيح اضرب بهذا الكلام عرض الحائط. أمريكا واحد يعني عنده يعني دليل صريح واضح، فهذا ما أمريكا محتمل، فالمسألة اجتهادية الأمر واسع، المسألة اجتهادية والأمر واسع. فيعني كنا جربنا النقاش، بعض الأخوان أيضا كان يقع بين النقاش فيقومون وبعض يصب الآخر حتى ما تصل التكفير، هذا كان وقع. نعم حنا أيضا جربنا النقاش، وجدنا في قلوبنا يعني أن نتناقش وننتهي النقاش تجد في قلبك يعني تجاه أخيك يعني شيء تحمل عليه. يعني بعض الأخوان يظن أن النقاش يعني هو الأولى، لا، مذهب أهل الحديث الخطيئة ما عنده نقاش أبدا، هذا هو مذهب السلف. والذين ذكروا يعني صفات طالب العلم مثل الآجوي ذكروا هذا الشيء، فما ينبغي النقاش. وأيضا تجد يعني ما حد ينقل عن العلماء المستقيمين أنهم كانوا يتناقشون فيما بينهم إلا قليل جدا، وإذا نقل هذا النقاش تجد قصور جدا، هذا يجب حجته وهذا يجب حجته فقط وينتهي النقاش، يعني خلاص هذا كفجته وهذا كفجته. إذا كنت يعني أنا أخطأت أقول بقولي وانتهى الأمر، وإذا كان يعني أنا ما تبين لي دليلك وأنت ما تبين لك دليلي فخلاص. لكن حنا يعني مرات نتناقش وواحد يعني يقول نفس ما قال سابقا، حتى مرات يقتل النقاش إلى ساعات، هذا كله يعني إحنا جربنا مرات نناقش في مسألة يمكن ساعتين أو ثلاث، والكلام نفس واحد يتردد، أنا أعيد كلامي والآخر يعيد كلامي. فالأولى يعني عدم النقاش، ولا ليس طبعا هذا الكلام عندي، وإنما هذا ما نبي السلف خاصة بالحديث، الذين هم من أشد الناس توسقا بحديث السلف. أما إذا كان عندك دليل واضح فيعني ما في بس أن يدخل، لأن طبعا الذي يعني أنا ما في شك واحد يخطئ. فأنت لو وجدت أن الكلام صحيح قل به، وجدت ليس بصحيح أضرب بهذا الكلام عرض الحائط. فتجد يعني ما يؤيد هذا الشيء أيضا المسائل المنقولة عن السلف، مثل المسائل المنقولة عن الإمام أحمد، تجد الذي يسأل الإمام أحمد ما يناقشه هذا ما يناقش إلا قليل جدا جدا، حتى الإمام أحمد ما يكتب دليل على ما يقول. أقول ما في الأول ذكر الدليل، لكن لماذا الإمام أحمد ما يكتب دليل؟ لأن الإمام أحمد ما يقول كلام إلا بالدليل. فينبغي الإنسان يعني يعني أن يسأل شخص المهم أن يسأل شخص ما يقول أو ما يفتي إلا بالدليل، هذا المهم. كيف رأيك؟ نعم ما في شك، نعم ما في شك، ما في شك في ذلك. لكن أقول ما نحن ماذا لا يكون دليل، لأن يعني ما يقول الأمر إلا بدليل، ما في شك، ما في شك. الأول إنسان ينكر الدليل أبدا، لكن المهم الذي يجب يعني فرض لا والسماء يقول فيها إلا بدليل. أو مثل الاستحسانات هذه يعني من مذهب أهل الظهر حين هنا عور الحائل. أي عاش الله النساء فين؟ أي عاش الله النساء وقلنا أسناد لا بأس به. نعم ما في شك مجهول، لكن حديث لا بأس به. حين لماذا مجهول؟ حال مجهول، لكن حديث مقبول. لماذا مقبول الحديث؟ لأن وجدنا حديث ليس فيها نكارة، وجدنا أيضا هذا الشخص ما حد يعرفه لكن ما حد وثقه، فهذا وجه الجمع أو نعم وجه الجمع بين القول بأنه مجهول والقول بأنه لا بأس به. فعندما نقول مجهول لا بأس به يعني في حال مجهول، أما في حديث فوجدناها يعني مستقيمة فقلنا لا بأس به. الحواس يظهر مقدم رأسه إلى المؤخرة ثم يرجع، أولا يحاول أن يستوعب المس، يستوعب الرأس بالمس، لكن طبعا لا يجب 100% أن يمسح الإنسان رأسه، لا بد تفوت بعض الشعرات، فأنت يعني حاول أن تمسح جميع الرأس أو الغالب، إذا فات بعض الشيء فأنت لست مكلف أن تمسح جميع الشعر. والعلماء قالوا يعني المقصود باستيعاب الرأس بالمس المقصود فيه الغالب. هنا يعني الوضع المقدم والمؤخر ثم رجع، لا الوضع المقدم ثم رجع، هاتوا العلماء فسروا معنى أقرأ بهما وأسر عيد الحاضم حجر وقال ابن ذات العيد وغيره وضعيت أيضا يعني بوض على هذا الشيء، فقال يد المقدم رأسي لا مؤخره. نعم الواحد يعني يكون في نفس الشيء من الأخوان على هذا الكلام، يعني تكون أدلة على ما قلت وفي بعض الأخوان ما في شك على من عندي، لكن يعني حن ما في واحد يعني يستفيد من الآخر ما في شك في ذلك، يعني ما في شك لا لا استفسار هذا شيء آخر، لكن يعني لا ما في شك مثل الاستفسار ما في هذا، أما مثل المناقشة يعني حن نقع في هاي المناقشات نقع في الخطأ، ليس يتعطل برأيي يرد إلى حديث صحيح مرات كما هو يعني واقع.
هذه
يعني مثلا الإنسان المشقات أو كذا فأسوء ما في شك مقدم على هذا الشيء، الحمد لله أمسى حاضر ثم مشقات مرض أم، لكن بالنسبة للمرأة لا يشق هذا عليه فلذلك يعني ما في رجوع. شهد الله التوفيق صلى الله عليه وسلم مهيئ فتة الصلاة
منهج المتأخرين الاغتراب بالأسامي، منهج المتأخرين أن يغترون بكثرة الأسامي ومنقبين له لا بد لها شروط، هذه الأحاديث موضوعة هذه موضوعة لأن جميع أسانيدها ضعيفة، وأحيانا خالف الحديث صحيح أهم شيء خالف الحديث صحيح، جميع من وصف ضوء رسول عليه الصلاة والسلام ناسب أنه كان يمسح يعني مثل عثمان رضي الله عنه عندما ذكر صفة النبوة من أول إلى آخر وكان ينشر هذا فكان ذكر كذلك علي كان ذكر حتى علي شربه وقال وقال هذا أيضا هكذا فعل رسول عليه الصلاة والسلام لو كان هناك نفس الوقت كان ذكر علي فلاود مسألة النظر إلى المسألة لاود من مسألة نظر إلى المسألة ونظرنا إن هذا المسألة جدا ممكن كل سنين مذكورة ليش فيش هذا إذا كان هؤلاء يعني كثيرا متساوون يعني بمجرد زيادة الثقة تقصد بمجرد زيادة الثقة طبعا إذا كان هؤلاء إيجاد هذه الزيادة في قريب بمثل يعني بمثل هذا الشخص الذي لم يجدها أو قريب من أنت أو أعلى من أنت فهنا مقصود أما مع ذلك ليس مقصود وتعتبر هذه الشاذة هذا مذهب أهل الحديث المتقدمين.